الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد، هذا هو الدرس العاشر من كتاب الفوائد الذهبية على العقيدة الواسطية. قال: ومن الإيمان بالله مل التبعيض. فقد مر بنا أن أركان الإيمان بالله أربعة، وهي الإيمان بوجوده وإلوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. بيان قوله رحمه الله: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فريضة أهل السنة في هذا الباب ما قرره شيخ الإسلام وغيره. قال رحمه الله: منهاج السنة وطريقة سلف الأمة وأئمتها وطريقة سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، إثبات الصفات ونفي مماثلة المخلوقات، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. يعني معنى هذا أن أهل السنة يسلكون مسلكين في باب الأسماء والصفات. المسلك الأول الإثبات، والمسلك الثاني التنزيه، بينما ذهب المعطلة إلى مسلك واحد وهو التنزيه، وذهب الممثل إلى مسلك واحد وهو الإثبات، فوقع كل منهم في ضلال بعيد وهوة سحيقة، لأن الممثل أثبتوا وجعلوا صفات الله كصفات المخلوق، والمعطلة نزهوا وزعموا أن الله لا صفات له، بينما أهل السنة والجماعة أثبتوا لله ما أثبته لنفسه من السمع والبصر والقدرة والإرادة والرحمة والغضب والرضا والسخط وغير ذلك، ومع ذلك في حال إثباتهم جعلوا صفات الله عز وجل لائقة به مختصة به، ليس كمثله شيء السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وقوله هو السميع البصير رد على المعطلة. فأهل السنة عملوا بمدلول الآية أجمع، والممثلة عملوا بشقها الأخير وتركوا الأول، والمعطلة عملوا بشقها الأول وتركوا الأخير. قال: فقولهم في الصفات مبني على أصلين. الأول أن الله تعالى منزه عن صفات النقص كالسنة والنوم والعجز. الثاني أنه متصف بصفات الكمال التي لا نقص فيها على وجه الاختصاص بما له من الصفات، فلا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من الصفات. انتهى. بمعنى أن الصفات منقسمة على قسمين: صفات نقص والله عز وجل منزه عنها، وصفات كمال وتثبت لله عز وجل حين إضافتها إليه على وجه يختص به ليس كمثله شيء السميع البصير. قال: أما المخالفون لطريقهم فكلهم على ضلال مبين وطريق المستقيم، وهم أقسام عدة يبينه قول الله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه الأقسام مجموعة فيه، يعني إذ أنهم لو كانوا أخذوا دينهم من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لكانوا على مذهب واحد كما هو حال أهل السنة والجماعة، لكن لما قدموا دلالة العقل على النقل اختلف اختلافا عظيما. القسم الأول قول الجهمية والقرامطة ومن نحى نحوهم، وذلك أنهم يصفون الله بالسلوب على وجه التفصيل، فيقولون: لا يسمع ولا لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد ولا يرحم، وهكذا. ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، أي أن الذي ليس بموجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت، هذا هو العدم، وإنما يرجع إلى وجود في الأذهان، أي أن الذهن يمكن أن يتخيل أي شيء يمتنع تحقيقه في الأعيان. فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، التعطيل من الصفات والتمثيل بالمعدومات والممتنعات. فإنهم إذا قيل لك لقيت إنسان لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا طويل ولا قصير، أيش ستقول؟ يعني هذا عدم، هذا عدم. فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيل يستلزم نفي الذات، فغالبيتهم يسلبون عنه النقيضين فيقولون لا موجود ولا معدوم، ولا حي ولا ميت ولا جاهل ولا عالم، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوا بالموجودات. إذا قالوا الله موجود أو قالوا الله سميع أو الله بصير يقولون نحن نمثل بالموجودات، وإذا قالوا الله لا يسمع الله لا يبصر قالوا مثلناه بالمعدومات. فإذا نحن نقول لا يسمع ولا لا يسمع، ولا يبصر ولا لا يبصر، ولا موجود ولا معدوم، قيل مثلتموه بالممتنعات. فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا جاهل ولا عالم، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات شبهوا بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي شبهوا بالمعدومات، ولا يخفى فساد قولهم. القسم الثاني طائفة من الفلاسفة وأتباعهم فوصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، فيقولون ليس بعالم ليس بسميع ولا بصير، ثم يرجعون وينفون النفي فيقولون ولا ليس بعالم ولا ليس بسميع، ولا هو خارج العالم ولا هو داخله. والسبب أنهم لو قالوا ليس بعالم عندهم مثلوه بماذا؟ بالجاهل، مثلوه بالجاهل. وإذا قالوا عالم مثلوه بماذا؟ بالعالم. فيبدأون وينفون العلم يقولون ليس بعالم، ثم يعمدون ويقولون لا ليس بعالم، ينفون النفي والإثبات. وهؤلاء إنما نحكي لكم أقوالهم حكاية، وإلا مثل هؤلاء فساد قولهم ظاهر. الذين يقع الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبينهم كثيرا، أقصد من حيث الردود ورد شبههم المعتزلة ومن إليهم. قال القسم الثالث المعتزلة ومن وافقهم، فأثبتوا له الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، يقولون اسمه السميع البصير العليم القوي القوي الخالق الرازق، لكن ليس له صفات. فمنهم من جعل العليم والسميع والبصير كالأعلام المحضة المترادفة، ومنهم من قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات. والمعتزلة هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد بن باب، سموا بالمعتزلة لاعتزالهم لمجلس الحسن البصري. وكل هذه الطوائف معطلة، ويدخل فيهم الأشاعرة، فهم يثبتون بعض الصفات وينفون غيرها على ما يأتي تقديره إن شاء الله تعالى. الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن له ثلاثة مذاهب: المذهب الأول معتزلي، والمذهب الثاني كلابي أشعري، والمذهب الثالث سني سلفي. القسم الرابع أهل التمثيل، وهم الذين يثبتون لله عز وجل الصفات ولكنهم يشبهونها بصفات المخلوقين، رادين قال الله تعالى ليس كمثله شيء، فتعالى الله عن أقوال هذه الأقسام علوا كبيرا. قال القسم الخامس وهم أهل التجهيل، وهؤلاء ضررهم أشد على الأمة من ضرر سابقيهم، حتى قال شيخ الإسلام رحمه الله المفوضة شر أهل البدع. لماذا؟ لأنهم نسبوا مذهبهم أولا إلى السلف، فقال مذهب السلف هو المذهب الذي نسير عليه. الأمر الثاني أنهم يزعمون أنهم أهل السنة. الأمر الثالث أن طريقهم دعوة إلى عدم التفكر والتعقل والتدبر للقرآن والسنة، وإنما هي ألفاظ مجردة. قال القسم الخامس وهم أهل التجهيل، وهم من أشر أهل البدع كما قال شيخ الإسلام، فهم المفوضة الذين يثبتون ألفاظ الصفات كما وردت في الكتاب والسنة مع تفويضهم العلم بمعانيها إلى الله تعالى، فلا يعلم معناها إلا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا أحد أبدا. فلازم قولهم أن الله خاطبنا بكلام لا نعرف معناه، والله يقول حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآن عربي لقوم يعلمون. وقولها ألف الأمر كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ويجهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إما أن يقولوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم معاني هذه الآيات والأحاديث التي يقولها، وإما أن يقولوا علم وكتم، وكلاهما ضلال. وأصحابه الكرام، وأنهم لم يعرفوا مراد الله عز وجل إلى غير ذلك، وأنهم عرفوا ثم كتموا، وكلا القولين ضلال مبين ولا حول ولا قوة إلا بالله الملك الحق المبين. إذن كم أقسام أهل البدع في الجملة؟ هذا في الجملة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: معطلة، ويدخل فيهم الجهمية والأشاعرة والمعتزلة ومن إليهم. الثاني ممثلة، الثالث مفوضة. هذا من حيث الإجمال. ولذلك تجد أهل السنة ربما يقولون في أي معطل ولو عطل صفة واحدة جهمي، من باب أن الجهمية هم الذين شهروا بالتعطيل. قال: الشبهة التي أوصلت المبتدعة إلى التعطيل والتمثيل والرد عليها. يعني الآن عندنا، ما السبب الذي جعل الجهمي يقول الله لا يسمع، أو جعل الأشعري يقول الله لا يغضب ولا يرضى؟ هناك سبب. فإذا لابد أن نعرف السبب ثم نرد على هذا السبب، ونجملها لكم قبل أن ندخل في الدرس حتى يسهل عليكم الفهم. وهو أنهم زعموا أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل. هذا واحد، هذه شبهة جميع المعطلة، إثبات الصفات يستلزم التمثيل. إذا قلنا بأن الله يسمع لازم أن له أذن وقبلة أذن وسماخ وغير ذلك. هل أهل السنة يقولون بهذا؟ ما يقولون بهذا. الشبهة عندهم أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، هذه أولا. الثانية أنها تستلزم التركيب. التركيب إيش معنى التركيب؟ عندنا هذه الماسة الآن مركبة من ماذا؟ مركبة من مسامير وأخشاب وأمور. فيقولون نحن لو قلنا بأن الله يسمع، يبصر، يتكلم، يريد، له وجه، له يد، لازم أن يكون ماذا؟ مركبا. ونحن ننزه الله عز وجل عن هذا. إذن عندهم شبه، فلا بد أن نعرف الشبهة ثم نداويها لأمرين. الأمر الأول أن نسلم من التأثر بالشبه التي يأتون بها بكثرة. الأمر الثاني أن نبين لهم الضلال الذي هم عليه لعلهم يهتدون. قال: الرد على أنواع أهل البدع في هذا الباب: إن أهل الزيغ والضلال قد تخبطوا وخلطوا في هذا الباب وغيره غاية التخليط والتخبيط، بل تجد العجب العجاب من تناقضهم فيفرون من شيء فيقعون في شر منه. وسنناقش بإذن الله تعالى هذا التناقض باختصار غير مخل، فالله يوفق ويسدد. الرد على الجهمية: تقدم معتقد الجهمية في الأسماء والصفات، وأنهم انقسموا إلى قسمين. قسم منهم يصفونه بالصفات السلبية على وجه التفصيل: لا يسمع، لا يبصر، لا يتكلم، ولا يثبتون إلا وجودا مطلقا لا حقيقة له عند التحصيل، أي أن هذا الوجود في الذهن. يمكن أن تتخيل نخلة، نخلة لا ساق لها ولا جريد فيها، وأنها تنبت وتثمر، تتخيل هذا في ذهنك، لكن هل يمكن أن توجد هذه النخلة خارج الذهن، أي خارج عقل الإنسان، خارج التخيل؟ لا يمكن. فإذا حين يقولون لك الله لا موجود ولا معدوم، لا حي لا ميت، لا فوق لا تحت، هل هذا الأمر تخيلي أم حقيقي؟ تخيلي بلا شك، لأنه لابد أن يكون موجود أو معدوم. ما يصلح أن يكون لا موجود ولا معدوم، إما أن يكون موجودا وهذا هو الواقع، وإما أن يكون معدوما وهذا هو الباطل، إما أن يكون يسمع وإما أن يكون لا يسمع، إما أن يكون يصبر يعلم وإما يكون لا يعلم، وهكذا. وقسم يصفونه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات، وجعلوه هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. معنى قولهم أنهم يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل، أي كقولهم ليس بمستوى على عرشه ولا يغضب ولا يحب ولا ينزل إلى غير ذلك. وهذا خلاف معتقد السلف، فإن طريقة السلف وأتباعهم هو الإثبات المفصل، تقول سميع بصير حي مريد إلى غير ذلك، والنفي المجمل ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. وأما قولهم بإثبات الوجود المطلق فمعناه أن الوجود المطلق هو المجرد عن جميع الصفات، وهذا الوجود لا حقيقة له إلا في الذهن، وليس له وجود خارجي بتاتا، لأن الذات لا تتحقق بلا صفة أصلا، كمن يقول اثبت نخلة لا جذع لها ولا ساق ولا ليف ولا غير ذلك. قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية بعد ذكر قولهم، فقولهم يستلزم غاية التعطيل وغاية التمثيل، فإنهم يمثلونه بالممتنعات والمعدومات والجمادات، ويعطلون الأسماء والصفات تعطيلا يستلزم نفي الذات، فغالبيتهم يسلبون عنه النقيضين لا موجود ولا معدوم ولا فوق ولا تحت، فيقولون لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا عالم ولا جاهل، لأنهم بزعمهم إذا وصفوه بالإثبات قالوا موجود شبهوه بالموجودات، وإذا وصفوه بالنفي قالوا معدوم شبهوه بالمعدومات، فسلبوا عنه النقيضين، وهذا ممتنع في بداءة العقول، يعني عند الطالب الصغير أو الطفل عند أن تقول له عندي لك حلوى لا موجودة ولا معدومة، وهو يفهم سيقول لك كيف هذا حلوى لا موجودة ولا معدومة، فعند أن تقول ربك لا موجود ولا معدوم كيف هذا في بداءة العقل. وحرفوا ما أنزل الله من الكتاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ووقعوا في شر مما فر منه، فإنهم شبهوا بالممتنعات، ولتعلم أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد، بل يلزم من ثبوت أحدهما عدم الآخر، ومن نفي أحدهما ثبوت الآخر. وأما قول أصحاب القسم الثاني الذي يصفونه بالسلوب والإضافات، فالسلوب جمع سلب، والسلب هو النفي، وذلك مثل قولهم إن الله ليس بجسم ولا عرض ولا متحيز. والإضافات هي الأمور المتضايفة التي لا يعقل الواحد منها إلا بتعقل مقابله، مثل قولهم إن الله مبدئ الكائنات وعلة الموجودات، أي أنه لا تعقل العلة إلا بمعلولها ولا المعلول إلا بعلته. ومن أمثلة الأمور المتضايفة الأبوة والبنوة، فلا تعقل الأبوة إلا ببنوة ولا بنوة إلا بأبوة. هذا تجاوزوه، سنقرأ فيه قراءة لأني أرى سيثقل عليكم، هذا كان يحتاج إلى مقدمة في دراسة القواعد، لكن سنمر عليه مرورا ونبين المشكل منه، فمن فهمه فهم ومن لم يفهم فكما قال ابن أبي العز، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. والشاهد أنهم عطلوا الله من الصفات بدعوى أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل، نقول لهم لا يستلزم التمثيل. كيف هذا؟ نحن إذ نقول يد الله، يد الله أضفناها إلى الله فصارت مختصة به لائقة به، ليس كمثله شيء السميع البصير. وقولهم دون صفات الإثبات أي أن الله تعالى مجرد عن الصفات الثبوتية، ليس له حياة ولا علم ولا قدرة ولا كلام. قولهم قوله وجعله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني أن وجود الله مشروط بسلب كل أمر ثبوتي عدمي أو بسلب الأمور الثبوتية كما قال بعضهم، أفاده صاحب التحفة المهدية. قال شيخ الإسلام في التدمرية وقد علم بصريح العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن لا فيما خرج عنه من الموجودات، وجعل الصفة هي الموصوف، فجعل العلم هو المعلوم، فجعل العلم عين العالم مكابرة انتهى. شبهة الجهمي والرد عليها، ويقال لهذا الجهمي لماذا تنفي الأسماء والصفات؟ هذا أهم شيء تفهمه، تقول جهم بن صفوان ومن إليه، لماذا أنت الآن تقول الله ليس له أسماء وهذه الأسماء مخلوقة، هذه الأسماء التي في القرآن مخلوقة، وتقول ليس لله صفات؟ سيأتي ويقول لك، فسيقول لأن إثبات ذلك يستلزم التشبيه بالموجود الحي العليم القدير، إذن أنا أنزه الله. فالجهمي يريد أن ينزه الله زعم. قيل له وكذلك إذا قلت ليس بموجود ولا حي ولا عليم ولا قدير كان ذلك تشبيها بالمعدومات، وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات. لو قيل لفلان أنت يعني مثل الثور، أو قيل له أنت مثل الخشبة، كلاهما سبة، لكن أيهما أكمل، القول أنت مثل الثور ولا القول أنت مثل الخشبة؟ الثور، لأنه حي له إرادة له أفعال. فكذلك هم الآن يقولون نحن لو قلنا الله يعلم مثلناه بالموجودات بالإنسان مثلا، وإذا قلنا لا يعلم نحن نقول لهم إذا قلتم لا يعلم مثلتموه بالجماد هذا العمود، لأن العمود هو الذي لا يعلم. قالوا إذا نحن نقول لا يعلم ولا يجهل، قلنا مثلتموه بالمتناقض والممتنع غير الموجود. فإن قال أنا عندي النفي والإثبات قيل له فيلزمك التكذيب بالممتنعات، فإنه يمتنع أن يكون الشيء موجودا معدوما أو لا موجود ولا معدوم، انتهى من التدمرية. قال رد على المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء دون ما تضمنته من الصفات، فهم انقسموا إلى قسمين كما بين ذلك شيخ الإسلام في التدمرية. قسم جعلوا أسماء الله كالأعلام المحضة المترادفة، يعني الله السلام، المؤمن، المهيمن، العليم، الجبار، هذه أسماء مترادفة على مسمى واحد لا معنى لها عندهم، كأنك تقول مسجد وجامع ومصلى ومركز ومعبد وغير ذلك، فهمتم؟ فيجعلون أسماء الله كهذا مترادفة فقط. لكن هذه الأسماء هل تدل على معاني؟ قالوا لا، لا، يعني عليم لا يلزم أنه يعلم، بصير لا يلزم أنه يبصر. وبعضهم صرح قال عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، مريد بلا إرادة، سميع بصير بلا سمع ولا بصر. فإذن هم عطلوا الله عز وجل من الصفات. فنحن نقول سميع يسمع، بصير يبصر، مريد له إرادة ويتكلم، قوي له قوة، رحيم له رحمة، علي له العلو، وهكذا. أي الأعلام الخالصة الخالية من الدلالة على شيء آخر والمترادفات على ذات واحدة. وقسم قالوا عليم بلا علم، قدير بلا قدرة، فأثبتوا الاسم دون ما تضمنته من الصفات، انتهى بزيادة. أصحاب الرافضة عندنا في المحافظات الشمالية يدرسون كتاب اسمه الأساس في عقيدة الأكياس، ولا يريدون بالأكياس هذا الذي يحمل فيها، يريدون أصحاب العقول في عقيدة الأكياس، ويعلمون الأطفال هكذا: عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، ويحفظونهم هذا. ولو قيل في عالم من علمائهم: عالمك عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لغضب. فكيف يقول هذا في الله عز وجل؟ وهؤلاء عطلوا الله ما يختص به سبحانه وتعالى فرارا من التشبيه، فوقعوا في شر منها التشبيه بالمعدومات والممتنعات مع ما يلزمهم من التحريفات والتعطيلات. قال شيخ الإسلام في التدمرية: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو واجب قديم بنفسه، أي خالق، أي خالق وهو الله تعالى، وما هو محدث ممكن أي مخلوق يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، الله موجود والعبد المخلوق موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه، وجود العبد يخصه لأنه مخلوق مربوب، ووجود الله يخصه لأنه خالق مالك مدبر متصرف. ووجود هذا يخصه فلا يقول عاقل العرش شيء موجود وأن البعوض شيء موجود، إن هذا هو هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء الوجود. فإذا وقع الخلاف بين الموجودات فمن باب أولى، أقصد بين الموجودات المخلوقات فمن باب أولى بين الخالق والمخلوق. ولهذا سمى الله نفسه بأسماء المؤمن، وسمى العبد مؤمن، وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا وظيفت إليه مختصة به إذا وظيفت إليه، توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من تماثل الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص. يعني يقول الله اسمه المؤمن والعبد اسمه المؤمن، الله اسمه الحي والعبد اسمه الحي، هل يلزم من كون الله حي أن يكون مثل الحي المخلوق؟ لا يلزم. هل يلزم من كون الله هو المؤمن أن يكون مثل المؤمن؟ لا يلزم. أيضا الله عزيز والمخلوق قد يوصف بالعزة، هل يلزم أن عزة المخلوق عزة الله؟ لا يلزم. فإننا نقول بعوضة موجودة وحية وعندها قوة، ونقول ثور موجود وحي وعنده قوة، لكن ليست البعوضة كالثور. فإذا حصل التمايز بين المخلوقات فمن باب أولى التمايز بين الخالق والمخلوق. فهمتم هذا يا أخوة؟ لأنهم الآن سيلزمون حين نقول الله حي يقول لك المخلوق حي، إذن هذا كهذا، أنت الآن ممثل. ولذلك يسمون أهل السنة الممثلة والحشوية، ويكفرون أهل السنة بهذه الدعوة. يقال لهم بالعقل الآن: أنت، نحن نخاطبكم بالعقل لأنكم لا تؤمنون بالقرآن والسنة أصلا ويحرفونها. نقول لهم العرش موجود أو ليس موجود، مع أن بعضهم ينكر العرش. نأتي لهم إلى مخلوق ثاني: الفيل موجود أو ليس موجود؟ قالوا الفيل موجود. مخلوق أو ليس بمخلوق؟ قالوا مخلوق. حي أو ليس بحي؟ قالوا حي. يسمع أو لا يسمع؟ قالوا يسمع. إذن هذا المخلوق له صفات. نأتي إلى مخلوق آخر مثل القط هذا أو الفأر. الفأر موجود أو معدوم؟ موجود. اتفق مع الفيل في الوجود، مخلوق أو غير مخلوق؟ اتفق مع الفيل في أنه مخلوق، له قوة أو ليس له قوة؟ اتفق مع الفيل في ذلك. لكن هل يقول عاقل من عقلاء البشرية أن قوة الفيل كقوة الفأر وأن حياة الفيل كحياة الفأر؟ إذا كان قد حصل التمايز بين المخلوقات مع اتفاقها في نفس المسميات، فمن باب أولى التمايز بين الخالق والمخلوق. فنحن عند أن نقول يد الله أضيفت إليه واختصت به صارت لائقة بجلاله، حياة الله أضيفت إليه واختصت به، سمع الله، بصر الله، قدرة الله، غضب الله. لكن إذا قلت غضب سكت، غضب رضا سمع، هل هذا يفيدك شيء؟ يفيد المعنى العام. لكن إذا قلت سمع زيد صار مختص به، وإذا قلت سمع الله صار مختص به. خرجنا إذا هم الآن يقولون أنتم ممثلة، لماذا لما نقول الله يسمع وزيد يسمع لا يلزم؟ فإن سمع الله مضاف إليه مختص به يليق بجلاله، وسمع زيد مضاف إليه مختص به يليق بنقصه وضعفه. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، والله لقد كنت في جانب الحجرة وهي تحدث النبي صلى الله عليه وسلم يغيب عني بعض كلامها، والله عز وجل أنزل وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فالسمع ليس كالسمع، مع أن عائشة تسمع بسمع مخلوق، والله عز وجل يسمع بسمع هو صفته. فقد سمى الله نفسه حيا، قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي. ثم استطرد رحمه الله في ذكر بعض ما سمى الله به نفسه وسمى به بعض مخلوقاته، والخالق منزه عن مشابهة المخلوق. قال: شبهة المعتزلة والرد عليها. ويقال للمعتزل الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات ما ذكره شيخ الإسلام: لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات. الآن المعتزل الجهمي، ركزوا معي يا أخوة، الجهمي يقول الأسماء كلها مخلوقة. هذه الأسماء التي أنت تقرأها في القرآن: الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، قال هذه مخلوقة، سمى العباد الله بها، أي أنها ليست من كلام الله، ولذلك يذهب إلى أن القرآن مخلوق. جاء المعتزلة قالوا: لا، نحن نثبت لله الأسماء، نثبت أن له أسماء، الله الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، لكن هذه أسماء مجردة عن الصفات. ما السبب يا جهمي الذي جعلك تنفي الأسماء والصفات؟ قال: التمثيل. ما السبب يا معتزلي الذي جعلك تنفي الصفات؟ قال: التمثيل. إذن كلهم اتفقوا في الشبهة واختلفوا في البدعة. ولذلك ربما تجد بعض المعتزلة يناظر الجهمية، وتجد الأشاعرة يناظرون المعتزلة، لأنهم اختلفوا في بعض لا فرق فيه. فنقول للمعتزلي: أنت الآن أثبتت الأسماء بالقرآن والسنة أم أثبتت الأسماء بالعقل؟ إن قال: أثبتت الأسماء بالقرآن والسنة، قلنا: يلزمك أن تثبت الصفات بالقرآن والسنة. فإن الذي قال الرحمن علم القرآن هو الذي قال: وربك الغفور ذو الرحمة، مفهوم يا أخوة؟ الذي قال: وهو القوي العزيز، قال أيضا رب العزة، والذي قال الرحمن الرحيم هو الذي قال غضب الله عليهم. إذن يقال له: إن كنت أثبت بالقرآن فالقرآن والسنة يدلان على إثبات الصفات أيضا. فإن قال: لا، أنا ما أثبت بالقرآن لأن القرآن ظاهره غير مراد كما سيأتي، أو أن السنة أيضا أنا لا أؤمن بها، نقول له: بماذا أثبت؟ يقول: بالعقل. نقول: إذن بالعقل. إذا كان هذا المسمى اسمه كذا، فإن العقل يدل على أن له صفات. فعندنا مثلا زيد، زيد من الناس، اسمه زيد، وهذا اسم مجرد، اسم جامد لا يفيد معنى، لكن زيد موجود، زيد يسمع، زيد يبصر. فيرد عليهم بمثل هذا: ثم يقال له إما أن تثبت معنا وتقول كما أثبت الأسماء أنا أثبت الصفات، وإلا ارجع إلى أجدادك من الجهمية وقل أنا معكم أنا أنفي الأسماء والصفات. يلتزم بهذا، لابد إما أن يثبت الأسماء والصفات وإما أن ينفي الأسماء والصفات. أما أن يكون برزخ تارة يثبت تارة ينفي ما يصرع. قال لا فرق بين إثبات الأسماء وبين إثبات الصفات، وإنك إن قلت إثبات الحياة والعلم والقدرة يقتضي تشبيها وتجسيما، لأننا لا نجد في الشاهد متصلا بالصفات إلا ما هو جسم. قيل له ولا تجد في الشاهد مسمى بأنه حي عليم قدير إلا ما هو جسم، فإن نفيت الصفات لكونه لا يوجد في الشاهد إلا ما هو جسم فانفي الأسماء بل وكل شيء، لأنك لا تجد في الشاهد إلا ما هو جسم انتهى. هذه شبهة التجسيم. يقولون نحن إذا أثبت لله سمع وبصر وقدرة وإرادة وغضب ورضا وسخط أثبت أنه جسم. فيقال له وإذا أثبت أن اسمه الرحمن والملك والقدوس والسلام يلزم أنه جسم. قال لا، له ذات تليق بجلاله. نقول وله صفات تليق بجلاله. وقال المعتزلة إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، هذه شبهة أخرى، شبهة التعدد. قالوا نحن إذا أثبتنا أن الله يسمع ويبصر ويتكلم وأنه قوي وأنه يغضب أثبتنا خمسة آلهة. أثبتنا كم؟ خمسة آلهة. إذن نحن نقول الله ليس له صفات حتى لا نقع في التعدد الآلهة. يقال له ألست تقول جاء زيد الشاعر والكاتب والأديب، وهو زيد واحد رجل واحد له عدة صفات، هل يلزم منه التعدد؟ لا يلزم منه التعدد. ثم أيضا أنت أيها المعتزلي ألست تقول الله واجب الوجود وأنه قائم بنفسه وأنه مقيم لغيره؟ إذن هذه ثلاث صفات، يلزم ثلاثة آلهة. فيقول لا، وجوده يخصه، نقول وصفاته تخصه. وإن قال المعتزلي إثبات العلم والقدرة والإرادة يستلزم تعدد الصفات، وهذا تركيب ممتنع. إلا وإذا قلتم أنه موجود واجب وعقل وعاقل ومعقول، أفليس المفهوم من هذا هو المفهوم من هذا؟ فهذه معاني متعددة متغايرة في العقل، وهذا تركيب عندكم. فإن قالوا هذا توحيد في الحقيقة وليس تركيب ممتنعا، قيل واتصاف الذات والصفات اللازمة لها توحيدا في الحقيقة وليس هو تركيبا ممتنعا. قال القول في الصفات كالقول في الذات، يعني هذه قاعدة، قاعدة نرد بها على المعتزلة. وكذلك من الرد عليهم أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا أثبت لله ذات حقيقية لا تماثل الذوات، فالذات متصلة بصفات حقيقية لا تماثل الصفات سائر الذوات. قال ابن القيم في الصواعق المرسلة: ومن ذلك خروجهم عن صريح العقل في قولهم إن الرب عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، حي بلا حياة، فأنكر عليهم ذلك طوائف العقلاء، إذ لا يكون يعني حي إلا بحياة، ولا قدير إلا بقدرة، ولا سميع إلا بسمع، ولا بصير إلا ببصر. يكفيكم اليوم كأنكم ما أنتم معي، وإلا بعضكم معي إن شاء الله. ملخص هذا يا أخوة أن الجهمية الآن ينفون الأسماء والصفات. لماذا؟ قالوا إذا أثبتنا الأسماء والصفات لزم تمثيل الله بالمخلوقات الموجودات، ونحن ننزه الله. جاء المعتزلة قالوا نحن نثبت الأسماء وننفي الصفات. لماذا؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا الصفات لزم تمثيل الله بالموجودات، ولزم التركيب، ولزم التعدد. عندهم ثلاث شبه. فالرد عليهم ما تقدم من أن إثبات الصفات لا يستلزم ذلك، وإنما هو عين الكمال، فإن الذي له صفات أكمل من الذي لا صفات له. انظروا إلى الطفل في بطن أمه، موجود أو غير موجود، لكن أيهما أكمل، الطفل في بطن أمه أو الطفل لما يخرج من بطن أمه؟ الطفل لما يخرج، لأن صارت له صفات أكثر، صار يسمع ويبصر ويتكلم ويأكل وربما يحبو ويشير ويفعل. فإذا كونك تقول بأن الله لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا يريد، أنت تمثله بالجماد، أنت تفر من التمثيل بالإنسان المخلوق فتمثله بالجماد الذي لا يسمع ولا يبصر. فيقول لا، نحن نقول له وجود يليق بجلاله، نقول وله سمع وبصر وقدرة وإرادة تليق بجلاله، وله أسماء تليق بجلاله. وهكذا إذا قال يلزم التعدد نقول لا يلزم، لأنك تقول جاء زيد الشاعر الأديب الكتيب الكاتب، هذا في لغة العرب. ربما يقولون جاء فلان الوسيم الطويل الجميل العربي اليمني، ولا يلزم تعدد، وإنما هي مسميات شيء واحد. فإذا كذلك نقول حين نقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، لا يلزم تعدد أسماء لمسمى واحد. وكذلك إذا قلنا يغضب يرضى يسخط يعلم يتكلم يفرح فرحا يليق بجلاله يحب يرحم، كذلك لا يلزم تعدد، وإنما هي الصفات كلما ظهرت عندك أفادتك كمال الموصوف بها. ولذلك أهل السنة كلما طلبوا العلم زاد إيمانهم وزاد علمهم وزاد برهم بسبب يعني ظهور هذه الصفات التي كانوا يجهلونها قبل ذلك. هذا الدرس اليوم ودرس الغد سيكون عبارة يعني عن مقدمة، نعم في شيء من الحشو لو أخر من هذا الموطن لكان أحسن لا سيما للمبتدئين، لكن سيفيدكم إن شاء الله، لا سيما من فهمه سيفيده كثيرا فيما يأتي من الدروس. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.